والسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. باب استحباب المشي إلى زيارة الحسين عليه السلام وغيره. عن عبد الجبار بن هاوندي عن أبي إسماعيل عن الحسين بن علي بن ثوير ابن أبي فاخة قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا حسين، من خرج من منزله يريد زيارة الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام، إن كان ماشيا كتب الله له بكل خطوة حسنة وحط بها عنه سيئة، وإن كان راكبا كتب الله له بكل حافر حسنة وحط عنه بها سيئة، حتى إذا صار للحائر كتبه الله من الصالحين، وإذا قضى مناسكه كتبه الله من الفائزين، حتى إذا أراد الانصراف أتاه ملك فقال له: أنا رسول الله، ربك يقرئك السلام ويقول لك: استأنف فقد غفر لك ما مضى. وفي حديث آخر عن بشير بن هان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الرجل ليخرج إلى قبر الحسين عليه السلام، فلو إذا خرج من أهله بأول خطوة مغفرة ذنبه، ثم لم يزل يقدس بكل خطوة حتى يأتيه، فإذا أتاه ناجاه الله فقال: عبدي سلني أعطك، ادعني أجيبك. الحديث. وفي حديث ثالث عن جابر المحفوف عن أبي الصامت قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام وهو يقول: من أتى قبر الحسين عليه السلام ماشيا كتب الله له بكل خطوة ألف حسنة ومحى عنه ألف سيئة ورفع له ألف درجة، فإذا أتيت الفرات فاغتسل وعلق عليك وامشي حافية وامشي مشي العبد الذليل، فإذا أتيت باب الحائط فكبر أربعا ثم امشي قليلا ثم كبر أربعا ثم ائت رأسه فقف عليه فكبر أربعا وصل عنده وسل الله حاجتك. وفي حديث رابع عن علي بن ميمون الصائغ عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يا علي، زر الحسين ولا تدعه. قلت: ما لمن زاره من الثواب؟ قال: من أتاه ماشيا كتب الله له بكل خطوة حسنة ومحى عنه سيئة وترفع له درجة. ثم ذكر حديثا طويلا يتضمن ثوابا جزيلا. وفي الحديث الخامس عن سدير الصيرة عن أبي جعفر عليه السلام في زيارة الحسين عليه السلام قال: ما أتاه عبد فخطى خطوة إلا كتب الله له حسنة وحط عنه سيئة. وفي الحديث السادس والأخير في هذا الباب عن أبي سعيد القاضي قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام في غرفة له فسمعته يقول: من أتى قبر الحسين ماشيا كتب الله له بكل خطوة وبكل قدم يرفعها ويضعها عتق رقبة من ولد إسماعيل. وصلى الله على محمد وآل محمد. مع ذلك الكلام في تعريف المجاز، المصنف قال المجاز ينقسم إلى مفرد، وسيأتي أنه سيذكر المركب. المفرد قال: الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب، ثم تمام التعريف. كلامنا كان في هذا القيد الأخير في اصطلاح التخاطب، قلنا أن هذا القيد غرض منه إدخال بعض المجازات التي لم تدخل قبل هذا القيد، وإخراج بعض الحقائق التي هي من الأغيار فلا بد من إخراجها. القيد أما الإدخال فغرضه من اصطلاح التخاطب إدخال مثل الصلاة التي استعملت في عرف المتشرعة في الدعاء، استعمال الصلاة في الدعاء عند عرف المتشرعة هذا مجاز فلا بد من إدخاله في تعريف المجاز، هذا قال إنما يدخل في التعريف بواسطة هذا القيد باصطلاح الدخالة. نفس هذا القيد هو لإخراج بعض أفراد الحقيقة، هذا القيد يخرج من تعريف المجاز بعض أفراد الحقيقة. شنو هذا؟ استعمال الصلاة عند المتشرعة في الأركان المخصوصة، هذا حقيقة. المتشرعة إذا أطلقوا الصلاة وأرادوا العبادة المخصوصة الأركان المخصوصة، هذا استعمال حقيقي، لابد أن يخرج عن تعريف المجاز. بأي قيد يخرج؟ قال بنفس هذا القيد. فالمفروض الصلاة، لاحظوا الصلاة المراد منها الأركان المخصوصة، هذا حقيقة عند المتشرعة، مفروض داخل ويانا في تعريف المجاز، إلى أن يجي هذا القيد يخرج تلك الحقيقة. فنشوف داخل لو مو داخل، نقول المجاز هو الكلمة المستعملة، هاي الصلاة في الأركان المخصوصة عند المتشرعة مستعملة فيما وضعت له. نعم، فيما وضعت له الصلاة استعملت فيما وضع في غير ما وضع له. عفوا، المجاز كلمة مستعملة في غير ما وضع له، صحيح. الصلاة موضوعة للدعاء، احنا استعملناها في الأركان المخصوصة، فمستعملة في غير ما وضع له، فهي داخلة ويانا في التعريف. اجى القيد هذا الأخير في اصطلاح التخاطب، قال وضعت في اصطلاح التخاطب، مو وضعت في اصطلاح آخر. ففي اصطلاح التخاطب الصلاة في غير ما وضعت له، فيما إذا استعملت في الأركان المخصوصة، لا، في غير ما وضعت له بلحاظ اللغة، بلحاظ اصطلاح اللغة، أما بلحاظ اصطلاح بلحاظ اصطلاح المتشرعة هي فيما وضعت له، مو في غير ما وضعت له. فيخرج هذا القيد، يخرج تلك الحقيقة، استعمال الصلاة في الأركان المخصوصة حقيقة، لا بد أن يخرج عن تعريف المجاز، فالمتكفل بإخراجه هو هذا القيد اصطلاح التخاطب. لذلك يقول وليخرج يعني المصنف يخرج من الحقيقة ما يكون، هاي من الحقيقة مو متعلقة بيخرج، حتى نقول هذا احنا قاعد نتحدث عن تعريف المجاز في حين ان هاي من الحقيقة، يعني الكلام في تعريف الحقيقة، هاي من الحقيقة بيان لما الواقع بعدها متقدم عليها، ما الموصولة مبهمة تحتاج إلى بيان. المصنف الشارح اللي سوا قدم البيان على المبين، فهذا هو الذي يوهم أن من الحقيقة متعلق بيخرج. فسألنا هذا السؤال، قلنا شلون أن المصنف الشارح يقول يخرج من الحقيقة مع أن كلامه في تعريف المجاز؟ نقول هذا فرع أن يكون من الحقيقة متعلق بيخرج وما متعلق بيخرج، أي من الحقيقة بيان لما الموصولة، يعني إيش العبارة تصير؟ وليخرج المصنف ما يكون من أفراد الحقيقة إلى معنى آخر باصطلاح آخر، فما مبهمة تحتاج إلى بيان بينها بقوله من الحقيقة. قال ليخرج من الحقيقة، يعني ليخرج من تعريف المجاز ما كان من الحقيقة لو هو معنى آخر إلى معنى حقيقي، يعني معنى حقيقي إلى آخر باصطلاح آخر، كالصلاة إذا استعملنا في الأركان المخصوصة، هاي الصلاة لها في اصطلاح آخر معنى حقيقي موضوع له، لكن في اصطلاح آخر، فإذا لاحظنا الاصطلاح الآخر تكون حقيقة فلا بد من إخراجها. شلون نخرجها؟ نقول مو بذاك الاصطلاح الآخر، بل في اصطلاح التخاطب، فاصطلاح التخاطب هو الذي يتكفل لإخراج تلك الحقائق. لا مبينة، جاوبت هذا السؤال قبل أن تسأله، قلت أن هذا الاستعمال في هذا المعنى ما من دون هذا القيد هو داخل ويانا بالتعريف. ليش ما اعترضتوا هناك؟ ليش ما قلتوا لا مو داخل خارج؟ عشان داخل. الآن خلينا نتأمل، نقول استعمال الصلاة، احنا متشرعة الآن قاعدين بالمسجد، نستعمل الصلاة في الأركان المخصوصة، حقيقة لو مجاز؟ جاوبوني. حقيقة. احنا ايش قاعد نعرف الآن؟ تعريف المجاز. خلينا نشوف هذا الفرد من الحقيقة داخل ويانا. أنتوا المفروض على كلامكم تقولون لا ما كان داخل ويانا حتى تحتاج تخرجه بقيد جديد، صحيح؟ ايش المفروض دعوة؟ شوفوا لاحظوا وش قال كلمة استعملت في غير ما وضعت له. هاي الصلاة إذا استعملناها بالأركان المخصوصة ينطبق عليه هذا الكلام. أقول كلمة استعملت في غير ما وضعت له، صحيح؟ الصلاة موضوعة للدعاء، الآن وين استعملناها؟ استعملناها بالصلاة، فداخله ويانا بالتعريف. قولوا شلون إذا هذا ينسجم مع ما تقدم؟ وشنو اللي تقدم؟ قال أن قال في غير ما وضعت له. احترز عن شنو؟ احترز عن بعض الحقائق، مو كل الحقائق. بعض الحقائق، بعض الحقائق بقت ويانا، بعض الحقائق احترز عنها هذا. في غير ما وضعت له مرتجلا، مرتجلا مثل ايش قلنا؟ قلنا مثل سعاد وأدد. ومنقولا مثل ايش؟ مثل الصلاة. الصلاة وين نستعملها؟ الصلاة اذا نستعملها في الدعاء، اذا نستعمل الصلاة في الدعاء في عرف اللغويين هذا الاستعمال حقيقي. إذا نستعمل الصلاة في عرف المتشرعة بالأركان المخصوصة هذا أيضا حقيقة. إذا نستعملها بالدعاء في عرف المتشرعة أي مجال؟ لا قلت إذا استعملناها في الأركان المخصوصة إحنا لا واضح إذا سبق لسانة أمنيكم صح. يعني إذا استعملنا الصلاة في الأركان المخصوصة عندنا إحنا المتشرعة هذا حقيقة واضح يحتاج إلى قرينة.
يعني عبارة الشعر.
نعم.
أنه قوم الأولى هو ذا الخرج. يكون الناس سواء كان مرتجلا أو مقبولا مقبولا ما في داعي يستخدمنا في البداية. لو هذا الأكيد مرتجلا.
هو يقول كل الحقائق خارج يعني. يعني كل أنحاء الحقائق خارجة. نعم في بعض الأنحاء قد تبقى ويانا ذاك شيء آخر، بس يعني يقول أن الحقيقة تخرج، الحقيقة سواء كانت مرتجلة أو منقولة أو مشترك هذا كل المفروض يبقى يعني يخرج عن تعريف المجال. يعني هو الشارح حينما أطلق يعني يريد يقول أن الحقيقة تخرج مطلقا سواء كانت مرتجلة أو منقولة أو مشتركة هذا ما يمنع أن بعض أفرادها موجودة ويانا لا زال، فنحتاج إلى قيد نخرج. واضح؟ لا بعد هذا ما يخرج. يقولون أن المعلول يستند إلى أسبق علله، فإذا عدنا علتين العلة الأولى تخرج العلة الثانية تخرج، بعد هو المعلول استند إلى العلة السابقة بعد هاي العلة الثانية لا نقول عنها.
هو يريد يبين هذا القيد يعني فيه فائدة.
صحيح. التفتت إلى سؤالكم بس أقول أن هاي الجمسين في هذا القيد من سلم؟ الشيخ يقول من سلم، لا تقول يخرج ويدخل، لا هو فقط يدخل. ليش؟ لأن ما إلى القابلية أن يخرج. الأفراد اللي أخرجها خرجت، بس أنا بيّنت قلت أن شلون هذا الفرد باقي ويانا داخل، فتبقى عبارة الشارع بيّنها هاي الكيفية. إذا هاي الكيفية مو مقبولة أقول مقبول، يعني هذا نقول أن مرادة من الحقائق ما في خصوصية لحقيقة دون حقيقة، ما في خصوصية لقسم دون قسم، كل أفراد الحقائق تخرج بهذا القيد. هسه بعض المصادر تبقى ويانا داخلة بالتعريف، هذا ماكو مانع أن نجعل قيد خاص يخرج تلك المصادر. واضح سيدنا؟ وليخرج وليخرج من الحقيقة ما يكون له هو معنى آخر باصطلاح آخر كلفظ الصلاة المستعملة بحسب الشرع في الأركان المخصوصة. فإن هذا اللفظ يصدق عليه أنه كلمة مستعملة في غير ما وضعت له، لكن بحسب اصطلاح آخر مو بحسب اصطلاح التخاطب. فمن قلنا باصطلاح التخاطب خرجت تلك الحقيقة، ولكن بحسب اصطلاح آخر وهو اللغة، لا بحسب اصطلاح التخاطب وهو الشارع. إلى هنا ما تم تعريف المجال، كلمة مستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب. بعد أكو قيود أخرى، قيد العلاقة وقيد القرينة. فقال على وجه يصح، لأن قلنا الاستعمالات ثلاثة، حقيقة ومجاز وغلط. إلى الآن الغلط داخل وياه يعني، فلا بد من إخراجه. قال المصنف على وجه يصح، يعني استعمال صحيح. شلون على وجه يصح؟ يقول بأن كانت علاقة بين المعنى الموضوع له والمعنى المستعمل فيه، كانت علاقة كانت مناسبة مصححة للاستعمال، زائدا هناك قرينة تمنع عن إرادة المعنى الحقيقي، تمنع عن إرادة المعنى الموضوع له. فإذا المجاز يحتاج إلى علاقة ويحتاج إلى قرينة. فكمل المصنف تعريفه، قال على وجه يصح مع قرينة عدم إرادته، يعني مع قرينة عدم إرادة المعنى الموضوع له. هذا يتفرع عليه اشتراط العلاقة، ويتفرع عليه أيضا خروج الكناية. الكناية أيضا راح تخرج من تعريف المجاز، لأن المصنف كما ذكرنا سابقا كما يرى أن الكناية ليست من الحقائق خلافا للسكاكي، ويرى أن الكناية ليست من المجازات، فلا بد من إخراجها بقيد من تعريف المجاز. شنو اللي يتكفل إخراجها؟ هذا مع قرينة عدم إرادته، عدم إرادة المعنى الموضوع له. لأن الكناية صحيح استعملت في معنى آخر غير المعنى الأول، غير المعنى الأصلي، لكن هناك في المجاز قرينة تمنع عن إرادة المعنى الأصلي بخلاف الكناية. الكناية كما يراد المعنى اللازم قدم هذا، قد يراد المعنى المجزوم. تقول زيد كثير الرماد، زيد جبان الكلب، يعني شنو؟ يعني كريم، تريد المعنى اللازم، تريد المعنى الكنائي. لكن هذا ما يمنعنا فعلا فعلا زيد عند أجلكم الله كلب، وهذا الكلب جبار، فهم تريد المعنى اللازم الكرم، وهم تريد المعنى الملزوم الأصلي أن زيد إلى الكلب وهذا الكلب جبار. هذا ما يمكن بالمجاز. المجاز لابد من أن يشتمل على قرينة تنفي إرادة المعنى الحقيقي. رأيت أسدا يرمي، هاي يرمي كما تدل على المعنى الثاني، هي تنفي إرادة المعنى الأول. هذا فارق بين الكناية وبين المجاز. هذا شلون نخرج الكناية من تعريف المجاز؟ قال مع قرينة عدم إرادته، مع قرينة دالة على عدم إرادة المعنى الأصلي. قال على وجه يصح متعلق بالمستعملة، يعني مستعملة مو على أي نحو من أنحاء الاستعمال، على أي وجه، لا مستعملة على وجه يصح، يعني لأجل وجود علاقة. على وجه يصح متعلق بالمستعملة مع قرينة عدم إرادته، أي عدم إرادة الموضوع له. وعلى يتفرع على هذا، طالما قيدنا لي على وجه يصح، هذا يتفرع على اشتراط العلاقة، ويتفرع على مع قرينة عدم إرادته يتفرع عليه خروج الكناية من تعريف المجاز. فلا بد، هذا تفريق، فلا بد للمجاز من علاقة، هذا متفرع عليه على وجه يصح ليتحقق الاستعمال على وجه يصح. وإنما قيد المصنف بقوله على وجه يصح واشترط العلاقة، هذا تفسير لي على وجه يصح مو شيء ثاني. على وجه يصح يعني شنو؟ على وجه يصح يعني اشتراط العلاقة، واشترط العلاقة ليش؟ ليخرج الغلط، الاستعمال الغلط، الاستعمال من النحو الثالث. الغلط تعريف المجاز كقولنا خذ هذا الفرس مشيرا إلى كتاب، لأن هذا القيد إحنا ما أخذنا في تعريف الحقيقة، شلون خرج عن الحقيقة الغلط؟ أحسنت، من قلنا في موضعات ليش خرج؟ أما هنا اللي نحتاج هذا الفرس، هنا لما كان الاستعمال في غير ما وضع عليه، لما كان الاستعمال المجاز في غير ما وضع عليه اشترك مع الغلط في تلك الناحية، فاحتجنا إلى قيد ليخرج الغلط عن تعريف المجاز. ليخرج الغلط من تعريف المجاز كقولنا خذ هذا الفرس مشيرا إلى كتاب. طبعا قلنا الغلط الغلط باللسان اللي يصير سبق لسان، أما إذا كان يعتقد هو خذ هذا الفرس مشيرا إلى كتاب، يعتقد أن هذا المشار إليه هو فرس، حينئذ هذا الاستعمال يكون استعمال حقيقي، استعمل اللفظ فيما وضع له، غايته أن نشتبه بالتطبيق. كما احنا نستعمل لفظ العالم في زيد، نعتقد ان زيد عالم، نقول زيد عالم، هذا استعمال حقيقي، لكن احنا مشتبهين غلطانين، هو ليس بعالم. المراد من الغلط الغلط باللسان، ذاك يسمى خطأ. ليخرج الغلط من تعريف المجاز كقولنا خذ هذا الفرس مشيرا الى كتاب، لان هذا الاستعمال ليس على وجه يصح، وإنما قيد بقوله مع قرينة عدم إرادته لتخرج الكناية، لأن الكناية مستعملة في غير ما وضعت له، يعني يراد من أهل المعنى الثاني غير المعنى الأصلي، لكن مع جواز إرادة ما وضعت له بخلاف المجاز، المجاز مستعمل في غير ما وضع له مع قرينة دالة على عدم إرادة المعنى الموضوع له. ثم انتقل المصنف إلى شيء آخر، وهو تقسيم نفس الحقيقة والمجاز. الحقيقة والمجاز يقول تقسم بحسب الواضع، باعتبار الواضع، الواضع لللفظ في معناه، إن كان هو المتشرع يكون هاي حقيقة شرعية، المستعمل إذا كان هو إذا استعمل اللفظ في غير ما وضعت له في الصلاح تخاطب الشر، هذا يسمى المجاز شرعي، وهكذا بقية الأقسام. يقول وكل منهما من الحقيقة والمجاز، يعني المجاز المفرد اللي احنا الآن نتحدث به، لغوي وشرعي وعرفي خاص. لغوي هذا بلحاظ اللغة، شرعي بلحاظ الشرع، عرفي خاص. العرف الخاص المراد منه يعني جماعة معينة من الناس، طائفة خاصة من الناس تشترك في شيء معين، كما في علماء النحو، علماء الصرف، علماء الأصول مثلا، علماء الفقه، الشرع. وإنما أفرد الشرع، مع أن الشرع داخل بالعرف الخاص لا في العرف العام، إنما أفرد الشرع للاهتمام به ولمزيد شرف في الشرع، هو أفرد الشرع عن العرف الخاص، وإلا الشرع أيضا هو عرف خاص، لغوي وشرعي وعرف لغوي وشرعي وعرفي خاص. وهو شنو العرف الخاص؟ وهو ما يتعين ناقله، يعني الناقل الواضع هو فئة معينة، طائفة معينة، كمثلا أهل النحو، أهل الصرف، بخلاف العرف العام. العرف العام الواضع والناقل ما معين، أي أحد من أفراد الناس، أي طائفة من طوائف الناس، ما تختص بطائفة معينة بفئة معينة. أو عرفي عام، شنو العرف العام؟ يعني لا يتعين ناقله، يعني لا يكون من قبل طائفة مخصوصة، خلاف العرف الخاص، من قبل طائفة مخصوصة من الناس. وهذه النسبة في الحقيقة بالقياس إلى الواضع. شلون نصف هذا؟ نقول هاي حقيقة شرعية، حقيقة عرفية، حقيقة لغوية، نقول بلحاظ الواضع. إذا كان الواضع لتلك الحقيقة هو أهل اللغة، الواضع في اللغة، فنقول حقيقة لغوية. الواضع إذا كان المتشرع أو الشارع، والحقيقة شرعية أو متشرعية. إذا كان الواضع هم أهل النحو، نقول حقيقة نحوية، هذا بلحاظ الحقيقة. قال وهذه النسبة، ونقول حقيقي، ونقول حقيقة لغوي شرعي، هاي يا النسبة، شرعي عرفي نحوي، هاي النسبة بأي اعتبار؟ قول باعتبار الواضع، إذا كان الواضع العرف العرف الخاص النحو نقول نحوي، فنضيف بلحاظ الواضع، ننسب بلحاظ الواضع. هذا النسبة في الحقيقة، يعني هاي النسبة الثابتة المستقرة في الحقيقة بالقياس إلى الواضع. فإن كان واضع الحقيقة واضع اللغة فلغوية، يعني في الحقيقة لغوية، وإن كان واضع الحقيقة هو الشارع فالحقيقة شرعية، وعلى هذا القياس. هذا بلحاظ الحقيقة. أما بلحاظ المجال فباعتبار مو نفس الواضع، لا، باعتبار أهل الاصطلاح نقول هذا مجاز لغوي، مجاز شرعي، مجاز نحوي، مجاز أصولي، وهكذا بلحاظ نفس أهل الاصطلاح مو بلحاظ الواضع. والمجاز بلحاظ الاصطلاح، يعني أهل الاصطلاح، الذي وقع الاستعمال في غير ما وضعت له في ذلك الاصطلاح. فنقول مثلا الصلاه مجاز شرعي. يعني شنو مجاز شرعي؟ يعني استعملت في غير ما وضع له في ذلك الاصطلاح. ليش قلنا مجاز؟ بلحاظ نفس ذلك الاصطلاح. فالقياس مو على الواضع، على نفس الاصطلاح كما كان في الحقيقة. وفي المجاز باعتبار الاصطلاح الذي وقع الاستعمال في غير ما وضعت له في ذلك الاصطلاح. وفي المجاز باعتبار الاصطلاح الذي وقعت الاستعمال في غير ما وضعت له، المفروض يقول فيه. ليش؟ لأن الاصطلاح متقدم في المقام للضمير، لكن هو إنما استعمل الظاهر في موضع الضمير حتى لا يصير لف، فأعاد نفس المرجع، أعاد نفس الاسم الصريح. فإن كان هو اصطلاح اللغة فالمجاز لغوي بلحاظ نفس الاصطلاح. مجاز لغوي يعني شنو مجاز لغوي؟ لفظ الأسد مثلا، لفظ الأسد موضوع علمه، موضوع في اللغة للحيوان المفترس. فإذا استعملنا الأسد في الحيوان المفترس هذا شنو نسميه؟ حقيقة لغوية. ليش؟ خلينا نطبق على ما تقدم، نقول لأن الواضع هو الواضع اللغة، فالحقيقة نقيسها بلحاظ نفس الواضع. أما في المجاز إذا استعمل الأسد في الحيوان في الرجل الشجاع، نقول هذا مجاز لغوي. ليش مجاز لغوي؟ بلحاظ نفس الاصطلاح، الاصطلاح للغة. فنقول استعملنا لفظ الأسد في غير ما وضع له في اصطلاح اللغة، فنقول المجاز لغوي. بالمجاز نقيس على نفس الاصطلاح، بالحقيقة نقيس على نفس الواقع. قال فإن كان هو اصطلاح اللغة فالمجاز لغوي. لاحظوا عليه من المنار على نفس الاصطلاح، بالمجاز المدار على نفس الاصطلاح، باللغة بالحقيقة المدار على نفس الواقع. وإن كان اصطلاح الشرع فشرعي وإلا فعرفي عام أو خاص، كالأسد للسبع. شرح الآن المصنف بالأمثلة، كالأسد للسبع والرجل الشجاع. الأسد في السبع المفترس، السبع المخصوص، هذا حقيقة لغوية. وفي الرجل الشجاع مجاز لغوي، الأول لأن الواضع وضع لفظ الأسد للحيوان المفترس، الثاني لأن الاصطلاح هو اصطلاح اللغة. كالأسد للسبع المخصوص والرجل الشجاع فإنه حقيقة لغوية في السبع، لأن الواضع وضع الواضع اللغة هو الذي وضع هذا اللفظ، فنقول حقيقة لغوية. مجاز لغوي في الرجل الشجاع لأن الاصطلاح اصطلاح اللغة. والصلاة للعبادة المخصوصة وللدعاء فإنها حقيقة شرعية. ليش حقيقة شرعية؟ لأن الواضع هو الشرع، يقول حقيقة شرعية. مجاز شرعي، ليش مجاز شرعي؟ مجاز شرعي وين؟ في الدعاء، لأن المستعمل فيه هو اصطلاح غير الاصطلاح الذي وقع فيه الوضع، غير الاصطلاح الذي وقع فيه الوضع. وهذا يفسر العبارة السابقة، يقول وفي المجاز باعتبار الاصطلاح الذي وقع الاستعمال في غير ما وضعت له. حتى صارت العبارة يمكن أوضح بعض، بالمجاز نستعمل في اصطلاح والوضع وضع في اصطلاح آخر. فالمجاز شرعي، ليش نقول مجاز شرعي؟ لأن اصطلاح الاستعمال هو غير اصطلاح الوضع، اصطلاح الوضع اللغة واصطلاح الاستعمال هو الشرع. فإذا استعملنا احنا المتشرع لفظ الصلاة في الدعاء نقول هذا استعمال مجازي، مجاز شنو؟ مجاز شرعي، لأن الاستعمال وقع في اصطلاح الشرع اللي هذا الاصطلاح غير الاصطلاح الذي وقع فيه الوضع اللي هو اللغة. فنقول مجاز شرعي باعتبار نفس الاصطلاح الذي وقع فيه الاستعمار. فأرجع إلى ذيك العبارة السابقة، يقول وفي المجاز باعتبار الاصطلاح الذي وقع الاستعمال فيه قبل أن نكمل. فإحنا استعملنا الآن لفظ الصلاة في اصطلاح الشرع في الدعاء، فش نسمي هذا المجاز؟ نسميه مجاز شرعي. ليش؟ لأن الاصطلاح الذي وقع فيه الاستعمال هو الشرع، فننسب إلى نفس الاصطلاح. طبعا هذا الاصطلاح لابد أن يكون غير الاصطلاح الذي وقع فيه الوضع. ولذلك يقول وفي المجاز باعتبار الاصطلاح الذي وقع الاستعمال في غير ما وضعت له في ذلك الاصطلاح، نفس هذا الاصطلاح، يعني في اصطلاح آخر غير هذا الاصطلاح. بس عيدوا هذا قبل ما أدري حتى أفتهم مراد.
لفظ الصلاة هي أرض متجرعة أستخدمها في الأركان المقصودة، فهي حقيقة في هذه الصلاة.
زين.
هي صلاح عبد الشرع.
إيه. فسميناها حقيقة شرعية.
إيه، فما يقول الحقيقة تسمى الإخبار الواضح. مو الإخبار الواضح تسميها حقيقة شرعية والحقيقة الروية. المجاز باعتبار الصلاة. وليش هذا التفصيل؟ يعني رجع المجاز إلى الواضح باعتبار الواضح، رجع المجاز باعتبار الاصطلاح. محل الاختلاف بين المجاز والحقيقة.
وإحنا قد نستعملها في مقامات أخرى، قد نستعملها في اصطلاحات أخرى. يعني إذا أهل اللغة استعملوا الصلاة في مثلا الأركان المخصوصة، هذا مجاز لغوي بلحاظ نفس الاستعمال. أما إذا استعملوا الصلاة في الدعاء نقول حقيقة. ليش حقيقة؟ مو لأن المستعمل هو حقيقي، مو لأن المستعمل هو اللغة، لا، لأن الواضع وضع هذا اللفظ لما وضع له. لا بد نروح للواضع. يعني لفظ الصلاة بالنسبة إلى الأركان المخصوصة، لأن إحنا الوضع صار فيه هذا الإصطلاح، لأن الوضع صار بلحاظ الإصطلاح نقول هاي حقيقة، مو لأجل الاستعمال، وإلا إحنا قد نستعمل استعمالات أخرى. إذا استعملنا لفظ الصلاة في الدعاء، في الدعاء هذا ما يمكن نقول حقيقة، لأن هي ليست بموضوعة في هذا الإصطلاح. فبالحقيقة إنما ننسب الحقيقة إلى ذاك الإصطلاح، لأن هو هذا الإصطلاح وقع فيه الوضع. ننسبه للواضع، الواضع أو للوضع نفس الشيء، مو للاستعمال يعني. إيه، مو للإصطلاح للاستعمال، للوضع، للواضع. لأن هي الحقيقة منشأها ترتبط بالواضع، أما المجاز يرتبط بالاستعمال. فنلاحظ المجاز. لما كان المجاز مرتبط بالاستعمال نشوف المقام الذي وقع فيه الاستعمال، نقول مثلا هذا مجاز شرعي. أما الحقيقة لما ترتبط بالوضع مستعملة فيما وضعت له، ما مو بالاستعمال، فننسبها الى الواو. انا اريد اكمل هذا المطلب حتى نقف على راس مطلب. تفضل الى تفضل. ليش احنا المتشرع؟ وليش نسمي الصلاح؟ لان احنا وضعنا، انا وياك اصطلحنا، قلنا ترى من نقول صلاه بعد لا تقولون دعاء كما اهل اللغه. احنا خلينا نضع لفظ الصلاه للعباده المخصوصه. اما اذا عندكم نقاش في مساله اصوليه حقيقه شرعيه ومتشرعيه هذا مو محل. نعم اي كل اهالي الاصطلاح احنا بنقول يا ترى لفظ الصلاه للعباده المخصوصه، لا ينصرف اذهانكم الى الدعاء. هذا شلون؟ بوضع وضع تعيني، وضع تعييني شرعي متشرعي شارع. احنا المتشرعة على اي حال احنا عندنا اصطلاحاتنا الخاصة، ونضع الالفاظ كما ان الواضع وضع. احنا نضع الفاظ لمعاني مخصوصة بينا حتى نعرف نتعامل بتلك المعاني. هو نفس الاصطلاح هو وضع، عبارة ثانية عن الوضع. والدعاء فإنها حقيقة شرعية في العبادة، مجاز شرعي في الدعاء. وفعل يعني لفظ فعل، هذا لفظ فعل عند النحاة هو موضوع علم، موضوع لكلمة مخصوصة بالكلمة التي اقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة منسوبة إلى فاعل ما، في حين أن الفعل بحسب اللغة إلى معنى آخر وهو الحدث. ف الفعل بحسب اصطلاح النحاة موضوع لمعنى، ويستعمل العفو مجازا في معنى آخر، يستعمل في جزء ذلك المعنى الموضوع له. النحاة وضعوا لفظ فعل لكلمة مخصوصة لضرب مثلا وقتل وهكذا بقية الكلمات، فحينما يستعملونها في الكلمة المخصوصة هذا استعمال حقيقي، لكن أحيانا يستعملوها في جزء ذلك المعنى الموضوع له عندهم. موضوع أهل الفعل المؤلف من الزمان والحدث أحيانا نستعملها في خصوص الحدث، هذا استعمال مجاز. يقول وفعلا، هاي لازم نخليه بين قوسين، يعني لفظ فعل ولفظ فعل علما للفظ يعني لكلمة مخصوصة للفظ مخصوص. شنو هذا اللفظ المخصوص؟ أعني ما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، والحدث وفعل يعني كلمة فعل للفظ المخصوص يعني للفعل للكلمة المخصوصة، وللحدث والحدث فإنه حقيقة عرفية خاصة. يعني شنو عرفية خاصة؟ يعني نحوية، حقيقة نحوية في اللفظ، لأن أهل النحاة أهل النحو هم الذين وضعوا هذا الاصطلاح، أي نحوية حقيقة نحوية في اللفظ يعني في الفعل في الكلمة المخصوصة في الفعل، مجاز نحوي في الحدث لأن الحدث جزء من الفعل، واستعمال الكلمة في جزء المعنى الموضوع له هذا استعمال مجازي. ودابة لذي الأربع والإنسان، الدابة أهل العرف وضعوا لفظ الدابة، أولا لفظ الدابة بحسب اللغة موضوع لكل ما يدوب على الأرض. العرف العام وضع وضع ثاني، قال أن الدابة موضوعة لخصوص ذوات الأربع، حيوانات ذوات الأربع الفائض مثل الفرس، يقال للفرس دابة، أجلكم الله الحمار يقال له دابة. هذا استعمال حقيقي لكن مو لغوي، استعمال حقيقي عرفي عند العرف العام. أحيانا يستعملون لفظ الدابة أجلكم الله في الإنسان إذا أريد إهانته، يقال زيد كالدابة، إذا أريد الإهانة يستعمل هذا الاستعمال استعمالا مجازيا بجامع المشابه بين الدابة وبين، كما أن أجلكم الله الدابة لا تفهم زيد لا يفهم، فيقال زيد دابة، هذا استعمال مجازي، استعمال مجازي عرفي عند أبناء العرف العام. يقول ودابة، يعني لفظ دابة لذي الأربع اللي هو حقيقة عند العرف العام، والإنسان مجاز عند العرف العام، فإنها حقيقة عرفية عامة في الأول في ذوات الأربع، مجاز عرفي عام في الثاني في الإنسان إذا أريد تحقير وإهانة الإنسان. قال والمجاز مرسل إن كانت العلاقة، ثم انتقل إلى مطلب آخر إلى تقسيم المجاز المفرد إلى مرسل واستعارة. قدم علينا ما ربما أكثر من مرة علينا أن المجاز كما الآن ذكرنا، المجاز لابد إلى من علاقة، فبلحاظ تلك العلاقة المجاز ينقسم إلى قسمين. إذا كانت العلاقة علاقة المشابهة الزين والأسد، علي والأسد، المشابهة في الشجاعة، هذا نسميه بحسب الاصطلاح استعارة. وإذا كانت العلاقة غير المشابهة هي يسمى مجازا مرسلا، سببية، مسببية، كينونة، أيلولة، أي علاقة من العلاقات اللي تذكر في علم البيان، أي علاقة أخرى غير المشابهة هي تسمى يسمى المجاز مجازا مرسلا. قال والمجاز مرسل إن كانت العلاقة المصححة غير المشابهة. إذا كانت العلاقة غير المشابهة فيسمى المجاز مجازا مرسلا، بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي، غير المشابهة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي. وإلا في استعارة ليش نسميه مرسل؟ مرسل شنو معنى مرسل؟ مرسل يعني مطلق، مطلق من أي شيء، مطلق من المشابه، مطلق من العلاقة المخصوصة الخاصة اللي هي المشابه، فمن تلك الناحية هو مطلق غير مقيد، فلا بد إلى من علاقة أخرى غير تلك العلاقة. وإلا فالدعاء يعني وإن لم تكن العلاقة غير المشابهة بل كانت المشابهة فحينئذ المجاز يسمى استعارة. وإلا فالاستعارة، فعلى هذا لاحظوا تعريف للاستعارة، وعلى هذا فالاستعارة هي اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي لعلاقة المشابهة. استعارة يعني شنو؟ يعني نشبه عليا عليه السلام بالأسد في الشجاعة، ونستعير اللفظ الموضوع للأسد ونستعمل في علي عليه السلام، فنقول رأيت أسدا، ما أقول علي كالأسد، علي كالأسد هذا يدخل بالباب الأول، نقعد نحشي الآن نجاة الباب الثاني، فأقول رأيت أسدا يرمي، رأيت أسدا يرمي هذا مجاز استعارة، لأن العلاقة هي المشابهة. نعم أي فقط إذا كانت العلاقة خصوص المشابهة هي صار استعارة، علاقة أخرى تبي مجاز مستمر. فعلى هذا الاستعارة هي اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي. انتهى بعد المفروض المشابهة واضحة، ليش عادها؟ ليش قال لعلاقة المشابه؟ هو قال شبه بمعناه الأصلي، يعني أكو مشابه، أكو مشابه، قال لعلاقة المشابه، هذا يريد يشير من خلاله إلى مطلب، وهو أن مجرد وجود العلاقة لا يصحح المجاز، مجرد أكو مشابه، مجرد أكو علاقة هذا لا يصحح المجاز، ما لم تكن تلك العلاقة مقصودة للمتكلم. المتكلم يلاحظ المشابهة ويستعمل اللفظ الموضوع للأصل في الفرع لأجل تلك العلاقة وقاصد تلك العلاقة، أما مجرد وجود المشابهة من دون أن يقصدها، يقصد شيء آخر، هذا بعد لا يقال عنه استعارة، يقال عنه مثلا مجاز مرسل إذا لاحظ شيئا آخر. إذا شابه مثلا السبب المسبب ما مثلا، فالمشابهة موجودة لكن أنا المستعمل ما قصدت المشابهة، قصدت سببية ومسببية، هذا شو نسميه؟ نسميه مجاز مرسل، ما نقول عنه استعارة. استعارة إذا كانت المشابهة موجودة وقصد المتكلم تلك المشابهة، لذلك الشارح أعاد قال لعلاقة المشابهة، يعني العلاقة مقصودة. قال فعلى هذا الاستعارة هي اللفظ المستعمل لعلاقة المشابهة. هاي لعلاقة المشابهة متعلق بالمستعمل، يعني إنما أنا استعملت هذا اللفظ في ذاك المعنى لعلاقة المشابهة، لقصد تلك العلاقة، كأسد في قولنا رأيت أسدا يرمي، وكثيرا ما تطلق الاستعارة. الآن الاستعارة على من أطلقناها؟ على نفس اللفظ. ليش؟ لأن الاستعارة قسم من أقسام المجاز، والمجاز شنو تعريفه؟ الكلمة المستعملة، اللفظ المستعمل. فالاستعارة المجاز هو نفس اللفظ، نفس الكلمة. أحيانا نطلق الاستعارة بإطلاق آخر مو على نفس الكلمة التي استعيرت، بل نطلقها على فعل الفاعل. هذا الفاعل المتكلم اللي شبه عليا بالأسد واستعار لفظ الأسد لعلي، هذا الشخص، هذا المتكلم نفس فعله نسميه استعارة، فيكون مصدر، يكون بالمعنى المصدري مو نفس اللفظ. يقال استعار زيد هذا اللفظ استعارة، أي استعارة هذا مصدر للفعل استعارة، والمصدر هو فعل من أفعال الفاعل المتكلم. أقول ضربت ضربا، هذا الضرب هو نفس الفعل اللي صدر مني، قتلت قتلا، القتل الصادر مني، فالاستعارة صدرت مني. هاي الاستعارة بمعنى أهل المصدري أحيانا نفس هذا المعنى المصدري يطلق عليه الاستعارة. فالاستعارة في الحقيقة إلى أطلاقها، أطلاق لنفس اللفظ المستعار سموه استعارة، فيطلق المصدر ويراد منه اسم المفعول يعني المستعار، وأحيانا يطلق المصدر ويراد نفس المصدر. حينئذ إذا أطلقنا الاستعارة بمعنى المصدر بعد يصح أن نشتق منه، لما تقدم من أن المصدر هو أصل الاشتقاق، أصل المشتقات، فنشتق من الاستعارة نقول مستعار ومستعار من ومستعير ومستعار له، نشتق تلك المشتقات من نفس هذا الاصطلاح الثاني. وإلا إذا كان المراد من الاستعارة نفس اللفظ حينئذ لا يمكن الاشتقاق منه، بعد ما يمكن نقول مستعار ومستعير ومستعير له، ما يمكن الاشتقاق، لأن الاشتقاق ما يمكن أن يكون من اسم المفعول، من نتيجة المصدر، من اللفظ مثلا، إنما يكون الاشتقاق من المصدر. قال وكثيرا ما تطلق الاستعارة على فعل المتكلم، أعني على استعمال نفس هذا الاستعمال ونفس ما صدر من المتكلم من فعل، أعني استعمال اسم المشبه يعني لفظه، لفظ المشبه به في المشبه نفس هذا الاستعمال. فعلى هذا إذا كان كذلك تكون الاستعارة بمعنى المصدر ويصح حينئذ يتفرع عليه، وعلى فعلى هذا تكون بمعنى المصدر المفروض يقول فيصح أنسب، فيصح منه الاشتقاق، لأن صحة الاشتقاق متفرعة على إرادة المصدر. فهما أي المشبه به يعني معنى المشبه به والمعنى المشبه مستعار منه ومستعار له. احنا استعرنا لفظ الأسد منين؟ من معنى الأسد، هذا اللفظ موضوع لمعنى الأسد، فاستعرنا لفظ الأسد فمعنى الأسد يصير مستعار منه. استعرنا هذا اللفظ لعلي عليه السلام، فنفس هذا المعنى، هذا الشخص يكون مستعار له، ونفس اللفظ يكون مستعار والمتكلم يكون مستعيرا. قال مستعار منه ومستعار له، واللفظ أي اللفظ المشبه به مستعار، لأن لفظ المشبه به بمنزلة اللباس. ليش نسميه مستعار؟ قل هذا كما لو استعار زيد لباسا من عمرو ولبس هذا الثوب المستعار، يقول لأنه بمنزلة اللباس الذي استعير من أحد فألبس غيره، فيقال أن هذا الثوب مستعار وهذا اللفظ مستعار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. درس إن شاء الله الثالث بعد الزيارة.